الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تغفر ذنوبنا، وأن ترحم ضعفنا، وأن تذهب همنا، وأن تفرج كربنا، وأن تعافي أبداننا، وأن تنصر ملتنا، وأن ترفع رايتنا، وأن توحد كلمتنا، وأن تعلي أمتنا. كما أننا نسألك يا الله أن تجعلنا من أحباب نبيك، ومن أتباع نبيك، ومن العاملين بسنته، المهتدين بهديه إلى يوم أن نلقاك حتى ترضى عنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها ونارها، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، مع الدرس 141 من خواتم سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في 11 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يبق لنا مع نبينا إلا أياما معدودات نعيش معه في آخر عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن حكم ربنا عز وجل في كتابه وفي صحيح حديث نبيه بأن نبينا بشر كسائر البشر، كتب الله عليه الموت والفناء كما كتب على سائر البشر، لأن الله المتفرد، لأن الله المتفرد بالجلال والجمال والكمال والبقاء، لا يرضى لبشر ولا لأحد بالبقاء إلا له سبحانه. ولهذا قال ربنا كل من عليها فان، وقال ربنا عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ربنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال ربنا لنبينا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال ربنا عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، أي حكم بأن النفوس جميعا ستموت ونبينا سيموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال ربنا عز وجل مبينا بالتلميح لا بالتصريح أن أجل النبي قد دنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا في الدرس الماضي أن الله عز وجل مهد لأصحاب نبينا بالإخبار والإعلام والدلالة الظاهرة الواضحة على أن النبي سيموت حتى تتهيأ النفوس لموت الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يتمنى كل واحد منهم أن يفديه بنفسه وبأهله وبماله، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه حكم الله الذي يسري على جميع الخلائق من إنس وجن حتى الملائكة، من جميع الخلائق أن يموت ويبقى ربنا عز وجل متفردا متوحدا سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعيش اليوم مع دلالات أخرى على موت نبينا، من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين وغيرهما في الصحيح من السنن والمساند مما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخبر أمته بل يخبر صحابته بأنه سيموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن النبي سيموت، وفي بعضها الآخر دلالة على تحديد موعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أبان النبي في أكثر من حديث من أحاديث أنه سيموت هذه السنة، حتى أنه سيأتي الكلام على لسان أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث يبين فيه موته، وقال: وسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: فعلمت أنه لا يجاورنا، وعرفت أنه ينعى نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يجاورنا، لن يطيل العيش معنا، سيموت، تعالوا بنا. إخوتي أحبتي في الله، نستمع إلى حبيبنا رسول الله وهو ينعي نفسه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وفي سنن الترمذي، وفي سنن ابن حبان من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الهيثمي من حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفي السنن وعند البزار من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا نستعرض كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينعي نفسه لأمته ولصحابته، ذلك لتخفيف هذه القضية على نفوس أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورغم هذا البيان سنرى إن شاء الله تعالى إن طال بنا العمر وإن جمعنا الله بكم في العافية والسلامة، سنرى حتى بعد كل هذا البيان العظيم في كتاب ربنا وفي حديث ربنا
إلا أن أصحاب النبي طاشت عقولهم لما قيل إن محمدا قد مات، حتى أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لما دخل على النبي وهو قد مات ومعه المغيرة بن شعبة، فكشف عمر وجه رسول الله ونظر إليه ورسول الله ساكن لا يتحرك. فقال عمر رضي الله عنه يكذب نفسه ويقول: ما أعظم غشي رسول الله، كأنه أغمي عليه، يظن أنه أغمي عليه. قال: ما أعظم غشي رسول الله. ثم غطى رسول الله وخرج. فقال المغيرة بن شعبة: يا عمر، مات رسول الله. فقال: اسكت، سكرتك أمك، لو سمعت أحدا يقول إن رسول الله قد مات لضربت عنق. لا يصدق رغم هذا البيان من الله ومن رسوله لعظم حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. إن أحدنا من الناس إن كان يحب أباه أو أمه أو ولده وقيل له إنه مات ودخل عليه، رغم أن النبي فلت من بين أصحابه في أيام معدودات كما سيأتي الكلام إن شاء الله، من السبت إلى الاثنين 3 أيام ورفعت روحه صلى الله عليه وسلم. ما صدق أصحاب النبي. لو أن أحدا منا في الدنيا قيل له إن أباك أو أمك أو ولدك أو عزيزا عليه قد مات يفتش فيه ويقول: لا أصدق، إنه يتحرك وهو لا يتحرك، قلبه ينبض وهو لا ينبض، عينه ترمش وهي لا ترمش، لأنه يكذب نفسه رجاء أن يكون حي ولا يكون قد مات. عند الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع الأحاديث التي نعت النبي إلى نفسه وإلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اجتمع نساء النبي عنده لم يغادر منهن واحدة. صادف أن اجتمع نساء النبي عنده، لأنه أول ما بدأ المرض به كما سيأتي الكلام في بيت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، وميمونة هي آخر من تزوج النبي من نسائه، فبدأ المرض في بيتها في يومها صلى الله عليه وسلم. واجتمع نساء النبي ولم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة ابنته تمشي لا تخطي مشيتها مشية أبيها. عائشة تقول: جاءت تمشي، من رآها ظن أنها رسول الله. ابنته تمشي مشيته وتتحرك حركته، من رآها يقول هي النبي، لأنها نسخة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: مرحبا يا بنيتي، وهو في شدة المرض. اسمع إلى أدب النبي مع أولاده، كيف نتعامل مع أولادنا. يقول: مرحبا يا بنيتي. الله. وأقعدها عن يمينه أو قالت عن شماله. ثم سارها النبي، سارها يعني حكى لها حديثا خاصا سرا. ثم سارها النبي فبكت، فأراد النبي أن يخفف عنها، فسارها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون نسائه بسر، فبكيت ثم ضحكت. فقالت فاطمة بنت النبي: ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت لها عائشة: أسألك بالحق الذي لي عليك، أسألك بالحق الذي لي عليك، لأني زوجة أبيك، أسألك بالحق الذي لي عليك إلا أخبرتيني بما سرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة: أما الآن فلا بأس، أخبرك. سرني في المرة الأولى وقال لي: إن جبريل قد عارضني هذه السنة القرآن مرتين، وما أظن إلا أنه أجلي قد دنا. عارضني القرآن مرتين في رمضان، كل سنة كان يعارض مرة كما سيأتي الحديث عن أبي هريرة بعد ذلك، لكنه في هذه السنة عارضني مرتين، وما أظن يا فاطمة إلا أنه أجلي. قال فبكت فاطمة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مش كده بس، يقول لها النبي وهو عارف من هي فاطمة، لم يبق من بناته غيرها، هي التي ستتحمل عبء موت أبيها. ودائما البنت دائما تحب أبيها وأمها غالبا أكثر من الولد، لأن البنت بطبعها لها رابطة تربطها بأبيها، خاصة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي: فاتق الله واصبري يا فاطمة. وسيأتي ماذا فعلت فاطمة لما جاءها خبر موت أبيها. فاتق الله واصبري، ثم ونعم السلف أنا لك، أنا هسبقك على الحوض عشان أستقبلك، ونعم السلف أنا لك يا فاطمة. قالت فبكيت، ثم سارني، أي قال لي ليبشرها ويخفف عنها حزنها ويقول لها: لم يأتي أوان الحزن بعد، لسه سيأتي الحزن بعد. فقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو تكوني سيدة نساء العالمين؟ أما ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو سيدة نساء العالمين؟ قالت فضحكت. بشرها النبي. يقول الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: في هذا دليل قاطع وإشارة واضحة إلى اقتراب أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ساعة الفراق قد باتت قريبة. في هذا دلالة قاطعة وإشارة دامغة جازمة بأن أجل النبي قد دنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ساعة الفراق قد باتت قريبة. الحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول جابر بن عبد الله: وكان في شهر ذي الحجة قبل أشهر من هذا، قبل أيام من هذا الحديث، لأن النبي عاد في ذي الحجة وبقي في بيته محرم، وفي آخر سفر جاءه المرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر بن عبد الله: رأيت النبي يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. شوف منذ متى يمهد النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: فما عاش النبي بعدها إلا أياما، ولهذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع. قال الإمام النووي في شرح مسلم تعليقا على هذا الحديث: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته، فيه إشارة إلى أنه يودعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمهم بدنو أجله وقرب نهاية حياته، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور دينه. بيقول لهم لم يبقى إلا أيام، اللي عنده سأل يسأل، اللي له في ذهنه شبهة اللي يسمع كلمة، أدركوا بقية حياة النبي أو الأيام الباقية من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: خطبنا النبي فقال صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذه الخطبة كانت في مرض النبي، خطب مرتين هذه الخطبة وخطبة بعدها يودع فيها الأمة ويوصيهم بالوصايا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. إن عبدا خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت، يعني أبو سعيد، فقلت: ما يبكي هذا الشيخ؟ إيه اللي بيبكي أبو بكر؟ يظهر إنه ما عادش فاهم الكلام، رجل كبر وما عادش يفهم الكلام. ما يبكي هذا الشيخ؟ إن رسول الله يحكي عن رجل خيره الله بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. أبو سعيد ظن أن النبي يحكي عن واحد غيره. يقول: فبكى أبو بكر وقلت: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقال: فعجبنا لبكاء أبي بكر وعلمنا أن المخير هو رسول الله وأن أعلمنا هو أبو بكر. لم يفقه لها أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، ما حد فيهم من القاعدين ظنوا أن النبي يحكي حكاية عن غيره، لكن أبا بكر. وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الفضائل، باب فضائل أبي بكر، كأن هذه عدت من فضائل من؟ أبي بكر، لأنه أعلم الأمة بعد رسول الله، بدليل أنه لم يوجد أحد في أصحاب النبي فهم مراد كلام النبي وهو الملاصق له. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. أبو بكر هو صنو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أخذ عنه: يا أبا بكر، ليس في الإسلام لأحد منة علي إلا أبا بكر، فإنه أعانني بنفسه وماله صلى الله على نبينا وآله وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا من بكائه وعلمنا، بعد ما مات النبي علمنا أن المخير هو رسول الله وأن أعلمنا أبو بكر رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على هذا الحديث: فهم الصديق أبو بكر الرمز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث لما قال ذلك في مرض موته. أخر هذا الكلام وقاله في مرض موته، ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن مراد النبي أنه يحكي عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستشعر أنه أراد نفسه. ولهذا كان أبو بكر يلازم النبي في الأيام الأخيرة، لأنه علم أن أجل النبي قد دنا. لكن العجب في يوم موته لحكمة أرادها الله عز وجل غاب عن النبي، فمات رسول الله وهو بعيد عنه ولم يكن معه. بعض الناس صلى على النبي، بعض الناس يبقى حريص أن يكون عند أمه أو عند أحد عزيز عليه عند الموت، ويقول أنا حاسس أنه إيه هيموت، لازم أبقى جنبه عند خروج الروح لأستغفر الله، لأقوم بالمهمة والسنة عند خروج الروح من إغلاق العينين وقفل الفك والقيام على الأمور. لكن يريد الله عز وجل أن يخرج هذا لحاجة أو ينام رغما عن أنفه، وتحدث كثير، ينام وهو عند رأسه ويموت الميت وتستمر أو يستمر الموت ساعة ولا يدخل عليه أحد، فيدخلون فيجدونه قد مات وصاحبنا نائم لم يحضر لحظة خروج الروح، لأن كل هذا بقدر الله عز وجل. يقول كما عند الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو الحديث الرابع من الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بعثني رسول الله إلى اليمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في السنة التاسعة أو في أوائل السنة العاشرة لما أرسله أبا موسى إلى اليمن. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: وخرج معاذ وهو يركب دابته والنبي يمشي تحت دابته. معاذ يركب والنبي يمشي تحت الدابة، ويمشي بجوار معاذ ليودع معاذ ويوصيه، ليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والنبي يصيح. ثم لما خرج إلى خارج المدينة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: يا معاذ، عسى أنك لا تلقاني بعد عامي هذا، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. كأن النبي يقول له: هذه آخر مرة أراك فيها وهتشوفني فيها، فلعلك تمر بقبري ومسجدي. وفيه دلالة على أن النبي قد لمح بأن خبره سيكون في مسجده أو بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك. قال: فبكى معاذ لفراق رسول الله، وعلم أنه مش هيشوف، لأن النبي إذا قال لن تراني ولن تلقاني يبقى لن تلقاني. فبكى معاذ لفراقه، فقال النبي: يا معاذ لا تبكي، إن البكاء من الشيطان. هل معنى ذلك أن من بكى إذن هو من الشيطان؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما رأى أن معاذ بكى بكاء تجاوز فيه الحد. يا رسول الله كيف سبنا، معقول لا أراك مرة ثانية؟ كأن فيه رأى فيه شيء. فقال له لا تبكي. أو كما أقول أنا كأن النبي يقول له يا معاذ إن الدين لا يحتاج إلى بكاء، إنما يحتاج إلى عمل، فاحفظ عني وافهم عني ما أقول لك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه إخبار النبي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه باقتراب أجله وأنه لا يمكن أن يلقاه بعد عامه هذا، وفيه دلالة أيضا على شدة محبة أصحاب النبي له، بدليل أن معاذ مجرد ما لمح له النبي بكى كأنه أحس أن الفراق الآن، في لشدة محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إنهم حتى بعد زمان طويل من إذا ذكر وفاة النبي يبكي، بل منهم من أصحاب النبي من إذا جاء ذكر النبي، عبد الله بن مسعود خادم النبي كان إذا ذكر رسول الله وهو على المنبر، وهو يخطب على المنبر لا يتمالك نفسه، بل كان يرتعش حتى تقع العصا من يده ونرى ثيابه ترجف بمجرد ما يذكر النبي، مجرد ما يقول قال رسول الله أو قال لي، مجرد ما يأتي ذكر النبي على لسانه. وليس هذا حال عبد الله، بل هو حال الجميع. بلال كما تعلمون لما قيل له أذن، فلما وصل عند أشهد أن محمد رسول الله ما استطاع أن يتمها، بكى ونزل من على الكعبة ولم يتمها لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الخامس حديث العباس عم النبي أبو الفضل رضي الله عنه وأرضاه، قال العباس رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، كأن الأرض تنزع، بتترفع الأرض إلى السماء بأشطان، يعني حبال قوية شداد. فذهبت إلى النبي، رؤيا غريبة، الأرض ارتفعت حتى التصقت بالسماء. فذهبت إلى النبي وأخبرته، فقال لي ذاك وفاة ابن أخيك يا عم، هذا وفاة النبي، كأن خروج روحه إلى السماء تساوي كأن الأرض كلها قد ماتت. ذاك وفاة ابن أخيك يا عم. ولهذا كان العباس لما دخل عليه يقول لهم مات رسول الله هيئوه أو ادفنوه، لأنه تأكد. وقيل إن العباس رضي الله عنه كان ممن يعلم بموت النبي وبعلامات ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البزار وقال رجاله رجال الصحيح. وفيه إخبار النبي بقرب وفاته، لأن النبي أخبر وقال ذاك وفاة نبيك يا عما، وفاة ابن أخيك يا عما. وفيه أيضا صدق رؤية المؤمن، أن المؤمن إذا رأى رؤيا جاءت صادقة صائبة، ولا يكون هذا إلا للمؤمن في الغالب، لكن بعض غير المؤمنين يرى رؤيا وتتحقق. وفيه أيضا استشعار بعض الصحابة بدنو أجله، ومنهم العباس رضي الله عنه وأرضاه. الحديث السادس عن أبي مويهبة، عن أبي مويهبة مويهبة، وهذا الذي ذكره الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة، وعند الواقدي في المغازي عن أبي موهبة، موهبة تصغيرها مويهبة. وقال الحافظ ابن حجر وأبو مويهبة مولى لرسول الله ولا يعرف له نسب، مش عارفين اسمه ايه. هو أبو مويهبة كان خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو مويهبة هذا عاش بعد النبي، وهو الذي كان يقود زمام جمل عائشة في معركة الجمل، لأنه بعد أن مات النبي لزم عائشة رضي الله عنه وأرضاه. يقول، وهذا الحديث طويل وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم أو الذي يليه من حديث طويل. قال أيقظني النبي، لأنه خادم النبي بيبات قريب منه، قال أيقظني النبي في الليل وقال أبا مويهبة قم، فانتبهت من نومي وقم، وقال إن الله أمرني أن أستغفر لأهل البقية، قال فأسرق لي دبتي، جهز لي الدب. فركب النبي وقادها أبو مويهبة حتى وصل إلى البقيع، وفعل الذي سيأتي الكلام عنه. ثم قال يا أبا مويهبة إن الله عز وجل إني أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا، إني أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرني ربي بين الجنة ولقاء ربي، إني أوتي مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرني ربي بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة يا رسول الله اختر خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، قال لا يا أبا مويهبة إني اخترت لقاء ربي والجنة. فبكى أبو مويهبة، شوف حب أبو مويهبة وهو من أصحاب النبي له، لما بيسأله كأنه بيقول له إيه، لسه بيحكي حكاية، أنا خيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين، ثم بعد ذلك الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. فأبو مويهبة قال قبل ما يختار اختر مفاتيح خزائن الدنيا عشان تبقى معانا يا رسول الله، ثم الجنة بعد ذلك. فقال لا يا أبا مويهبة إن اخترت لقاء ربي والجنة، رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد في مسنده. الحديث السابع وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وعند أصحاب السنن، أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها لم يمت نبي قط إلا خير، لم يمت نبي قط إلا خير، وقالت وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صحيح يعني من زمان، كان يقول لعائشة إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ربنا يوريه منزلته في الجنة، ثم يقول له ربنا للنبي تختار الخلد في الدنيا أم تختار هذه المنزلة في الجنة؟ شتان، أي واحد في الناس يختار الإيه؟ الجنة، فما بالك بالنبيين. قال ما قبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما اشتكى، أي مرض النبي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعته يقول اللهم في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير فاختار. ذكرت الحديث الإيه؟ القديم ما قبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فسمعت النبي وهو يقول اللهم في الرفيق الأعلى، فقالت فعلمت أنه لا يجاورنا، وعرفت أن حديثه السابق كان على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو عند أصحاب السنن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في كل عام 10 أيام، وفي هذه السنة اعتكف 20 يوما، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل فيعارضه القرآن في كل رمضان مرة، وقال عارضني جبريل القرآن في هذه السنة 2 مرات، أبو هريرة يقول أنا لاحظت أن النبي كان يعتكف 10 أيام في كل سنة، ثم أخبر النبي أن جبريل كان يعارضه في كل رمضان القرآن مرة، وعارضه في هذه السنة 2 مرات. فلما كان العام الذي توفي فيه جاء جبريل فعارضه القرآن 2 مرات، فقال النبي لجبريل: يا جبريل، نعيت إلي نفسي، نعيت إلي نفسي، وفي قراءة نعيت إلي نفسي، يعني أنت جئتني بالإيه؟ بالنعي، لما عارضه 2 مرات. وقال، وهو الصحيح، نعيت، يعني أخبرت من الله أن هذا العام هو آخر عام، نعيت إلي نفسي. فقال جبريل: يا محمد، ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني حتى لو كان هذا هو آخر عام فالآخرة خير وأبقى وخير لك من الأولى. هذه مجموعة الأحاديث جمعتها لبيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها يعلم فيها أصحابه أن هذا العام هو آخر عام، خذوا عني مناسككم، ويقول لمعاذ: لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. ثم في بعض الأحاديث حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأجل قد دنا، قد دنا، بل قد قرب، في حديث أبي مويهبة لما خرج إلى البقيع، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصلي على شهداء أحد، في حديث آخر أمر أن يصلي على شهداء أحد فخرج إليها، أي إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى عليهم 3 أيام، ثم عاد النبي وما خرج بعدها صلى الله عليه وسلم، بل جاءه المرض. قلت لكم من قبل إن أصحاب النبي ما كان أحدهم يظن أن رسول الله سيموت، وما فكر أحدهم أبدا أن رسول الله سيأتي عليه ما يأتي على سائر البشر، يصبحون فلا يكون النبي بينهم. كيف تكون الدنيا بالله عليه؟ كيف تكون الدنيا؟ الواحد منا في الدنيا إذا أصبح ولم يجد أباه أو أمه كأن الدنيا سودت، اغبرت. وبعض الناس يقول: ما قيمة الحياة بعد أبي أو أمي، خاصة إذا كان صغيرا يعتمد على أبيه أو أمه، ما قيمة الحياة؟ يتمنى أن يموت بعده قبله، فما بالكم بالنبي الذي هو أحب إليهم من أنفسهم، يصبحون فلا يجدون بينهم. ما خطر ببالهم هذا قط. إذن لماذا؟ لماذا لم يخطر ببال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيموت، وما فكر أحدهم أبدا أن النبي سيموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في كل يوم من أصحاب النبي يموت ميت، وقد دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بناته، ودفن من آل بيته صلى الله، ودفن من أصحابه الذين كان يحبهم. مات حمزة عم النبي، مات جعفر بن عم النبي، مات سعد بن معاذ وبكاه النبي، ماتوا هؤلاء وغيرهم كما نحكي عنهم في برنامجنا، كيف مات هؤلاء وكيف ودعهم النبي؟ لكن أصحاب النبي ما ظنوا أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيموت وسيتركهم في هذه الحياة. لهذا لما مات كانت الداهية الكبرى، بل سماها الإمام ابن العربي قاصمة الظهر، قاصمة، قصم الظهر أصحاب النبي، بل كسر الظهر الأمة الإسلامية. ومع هذا فإن الإسلام باق من يومها، لأن رسول الله ربى رجالا، لأنه قال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأنا أقول دائما لكل من يبكي على ميت عزيز له: تذكر موت رسول الله. من في الدنيا كلها مثل رسول الله. مات النبي وفارق أصحابه، ولا أظن على ظهر الأرض يأتي أو أتى أحد أحب أحدا مثلما أحب أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلما أحب أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه، ومع هذا مات وعاشوا من بعده وفتحت الدنيا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لماذا لم يتصور أصحاب النبي أن النبي سيموت؟ هذا الذي نجيب عنه في اللقاء القادم، لأني أحببت أن أطيل مع النبي في الساعات الأواخر من حياته، خشية أن يمضي الوقت بنا ويخرج من بين أيدينا نبينا، سائلا ربي أن يجمعني به وبكم في دار كرامته، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا ولا يكشف سترنا ولا يفضح أمرنا، وأن يعافينا من كل داء وبلاء، وأعظم داء هو داء الشرك والنفاق. أسأل الله أن يعافينا من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق بحوله وقوته، هو خير الغافرين. سؤال تسأل تقول: أنا فتاة في 24 من عمري، خطبت منذ 5 أشهر لشاب في 26 على قدر من الخلق ويحفظ القرآن الكريم كاملا وهو ملتحن. المشكلة أنه تم تأجيل كتب الكتاب يعني عقد القران لمدة 1 شهر لظروف وفاة عمتي، وقد تأثر خطيبي لذلك وقال لي إنه رتب نفسه على أنني سوف أكون زوجته، ورغم أنه ظل 4 أشهر لم يمسني فيها إلا أنه بدأ في التغير، وأحس الآن أنه يجرني إلى الحرام، أخاف على نفسي وأخاف من عقاب الله، ماذا أفعل؟ هل أفسخ الخطبة أم ماذا أفعل؟ أخشى أن يكون غير صالح وألا يبارك الله لنا في هذه الزيجة. وموعد كتب الكتاب بعد 19 يوما. أقول في السؤال ملامح: الملمح الأول أنها تقول أنا مخطوبة له منذ 10 أشهر وهو لم يمسني، يعني كأنها تقول كان المفروض أن يمسها في هذه المدة. كيف تقول وهو لم يمسني؟ ما هو الأصل أنه لا يمسها ولا يكلمها ولا يرتبط بها في شيء إلا أنها تكون زوجة له، لكن تقول رغم أنه لم يمسني فيها. هذا الطبيعي على أي إنسان ألا يمس امرأة أجنبية، وخاصة إذا كانت مخطوبة له. ثم تقول إنه بدأ في التغيير بعد تأجيل عقد القران لمدة 1 شهر وأحس أنه يجرني للحرام، فأخاف على نفسي وأخاف من عقاب الله. يعني الحرام هيبقى في 19 يوم اللي جايين دول، أنا ما أدري. هذا سؤال عجيب، وأظن أن صاحبة هذا السؤال تحتاج إلى مراجعة لالتزامها وأمر دينها، وتعلم أصول الدين وحقائق الإسلام بأن المرأة المخطوبة لا تحل لخطيبها في شيء من قريب ولا من بعيد، فهي بالنسبة له امرأة أجنبية. ثم إنها تقول أحس أنه يجرني للحرام، إذن فيه اتصال، فيه لقاء، فيه كلام، فيه ربما كلام غير شرعي يدور بينه وبينها، وهذا لا يحل لهذا الأخ الملتحي ولا يحل لهذه الأخت الملتزمة المسلمة، فوجب عليها أن تقف مع نفسها وقفة، والأولى أن تؤخر عقد القران، عقد القران، حتى تطمئن إلى دينه وإلى حاله. لأن بعض الإخوة أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياهم الحق والخير، يظن أول ما يدخل البيت يخطب امرأة، وهذه وسوسة شياطين. بل إن بعض الشيوخ، بعض الشيوخ الإخوة الدعاة، لما يخطب امرأة يقول خلاص هي صارت امرأتي، أنا دخلت البيت وخطبتها من أبيها، فصار هذا هو الزواج الشرعي، طلبت منه البنت ووافق، فلم يبقى إلا الرسميات. أنت ما عقدت القران، يقول في الزمن الأول، في زمن النبي والصحابة والتابعين وتابعين، لم يكن هناك عقد قران، بل كان الزواج زوجني زوجتك، فأنا قلت له زوجني، قال زوجتك، فهي صارت زوجة لي باعتبار ما سيكون. يضحك عليه الشيطان، وأنا إن شاء الله، إن شاء الله مش هفرط فيها، وإن شاء الله، إن شاء الله هي زوجتي الآن أو بعد الآن، فنبدأ من دلوقتي، لماذا نؤخر الزواج؟ هذه وساوس شياطين تدور في أذهان كثير من الناس، بل إنه ربما يلقي هذه الأحابيل الشيطانية على البنت ويقول لها أقسم لك وأعاهدك أمام الله إنك زوجتي إلى الأبد إن شاء الله، بس إيه، سهلي معايا كده وخليكي جدع عشان نبقى جدعين، لكن ما تعقديها من دلوقتي مثلا، ويقول لها وأنا بقسم لك هو أن أنت زوجتي ومش هسيبك. هذا كله من الشيطان اللعين الملعون، لا يجوز للبنت ولا للولد أن يتمادى في هذا. فنصيحتي لهذه البنت ولأمثالها أنها تؤجل في العقد، وتخبر أباها وأهلها أن يسألوا عنه وعن حقيقة دينه وعن علاقته في المسجد ومع جيرانه حتى تطمئن إليه. أنا أظن أنه فعلا ملتزم، لكن الشيطان يدخل له من هذا الباب، خلاص ده فضل 19 يوم يعني سهلة، أو فضل شهر يا سيدي بسيطة، حتى لو خدنا حاجة مسكنا مسكة أو لمسنا لمسة مش مشكلة. وهذا كله أقول هذا من التهاون، لو سمعت خطبة الجمعة، هذا من التهاون بالصغائر الذي نظن أنها صغائر فتتراكم حتى تصبح كبائر، أسأل الله العافية. يقول أعمل بمحل تجاري وصاحب العمل يأمرني أن أعطي رشوة إلى مفتش الصحة، هل هناك إثم علي أم لا، والواجب علي؟ أريد أن أقرأ في السيرة، فأي الكتب كفارة من أفطر يوم في نهار رمضان؟ نرجو توضيح العمل في بناء الجامعات الأمريكية وبما فيها من بناء أماكن للحفلات وحمامات السباحة وغير ذلك من أماكن الله. طبعا العمل في المحل التجاري وصاحب الشغل بيقول لك اعطي للرجل رشوة، أنا بقول يا إخوان هذه ليست رشوة. اللي جاي يقول لك يفتش عليه ويقول لك إذا ما أعطتنيش حاجة هكتب لك محضر بألف جنيه وأنا أخذ منك 50 جنيه بس، هذه ليست رشوة. الرشوة هي أخذ حق الغير، أنا ما خدتش حق حد، ده أنا حفظت على حق، فهي ليست رشوة، إنما هي أكل أموال الناس بالباطل، ما هيش رشوة، هي أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فهذا أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز لك أن تعينه على هذا الباطل، والله تعالى أعلم. أريد أن أقرأ في السيرة، قلنا كتب كثيرة من قبل، نرجو درس بعد الجمعة نظرا لكثرة عوام الناس والاستفادة، درس بعد صلاة الجمعة، لا لا كفاية أول خطبة ساعة خمسة كثيرة. كفارة من أفطر يوم في نهار رمضان، من أفطر يوما في نهار رمضان أثم إثما عظيما وأذنب ذنبا فاحشا، وكفارته أن يقضيه بعد أن يتوب توبة نصوحة، والتوبة أولها الندم وعقد العزم على عدم العود أبدا. يبقى أول حاجة يندم على فعله ويدعو ربه ويستغفره، ثم بعد ذلك يقضي يوما مكانه سريعا ولا يعود إلى هذا الفعل أبدا، فإن الله تعالى يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أسأل الله أن يغفر لنا ولك. العمل في بناء الجامعات الأمريكية، كل من أعان على الإثم والعدوان فهو آثم، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل عمل يعين على الإثم هو من الإثم، وكل عمل يعين على البر هو من البر. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الإمام، ده عريضة كبيرة. نت بطلوا نت بقى. طيب حاضر، المرة الجاية إن شاء الله نجاوب عشان الإخوة ما يتأخروش عن بيوتهم وأهليهم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.